في الشريعة فقهنا درر المسائل في
الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من اقتفى أثره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. والله أسأل في بداية هذا اللقاء أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا ورئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وأن يدفع عن مصرنا القلق والاضطراب والفوضى، وأن يجعلها أمنا أمانا وسلاما وإسلاما. آمين آمين يا رب العالمين. وهذا لقاؤنا السادس في العقيدة مع درر المسائل، وأول مسألة فيه أن لا إله إلا الله، الكلمة التي بها يدخل المرء الإسلام، الكلمة التي إذا مت عليها كنت بإذن الله من أهل الجنة. هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، تشمل أنواع التوحيد الثلاثة من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. كيف هذا؟ أنت حينما تسمع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رأسا يتبادر لك توحيد العبادة الذي هو توحيد النية وإرادة القصد، الذي هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى بارك الله فيك، هو متضمن لتوحيد الربوبية لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية، وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة لما له من الأسماء والصفات، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صاحب الصفات العلى سبحانه وتعالى، صاحب العزة، صاحب الجلال، صاحب الكمال سبحانه وبحمده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا فإن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال لأبيه الكافر آذر: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ تبتعبد إله باطل لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، لا يغني عنك شيئا. فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أول مسألة. إيش المسألة الأولى التي تناولناها بالمدارسة في أول لقائنا؟ أن لا إله إلا الله كلمة هي منهاج حياة كامل متكامل. نعم، نفي وإثبات. نفي الألوهية عن غير الله، وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه. ولا إله إلا الله الكلمة التي خلقت السماوات والأرض والجنة والنار من أجلها، بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد بسبب هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة المباركة تتضمن أنواع التوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إما تضمن التزام وإما تضمن بارك الله فيك، إما التزام وإما بارك الله فيك بالتضمن. أي نعم، فبارك الله فيك، لا إله إلا الله تشمل أنواع التوحيد الثلاث، إما بالتضمن وإما بالالتزام. تشمل لا إله إلا الله أنواع التوحيد الثلاثة من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إما بالتضمن وإما بإيه؟ بالالتزام. المسألة الثانية بارك الله فيك، بعض الناس يسأل هل لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد على الأشياء من القلب وإدخال اليقين الصادق على الله أنه الضار النافع المحي المميت وكل شيء لا يضر ولا ينفع وأن الله هو الذي وضع فيه ضر النفع؟ ابتداء اشتهر بين بعض الناس أو عموم الأمة إلا من رحم رب عاصم أن الضار اسم من أسماء الله والنافع اسم من أسماء الله تعالى، والأمر ليس كذلك، فالضار والنافع ليس من أسماء الله، وهذا مما اندرج في من كلام الوليد ابن مسلم، وهذا لم يثبت عليه نص قرآني ولا نص نبوي، إنما يخبر به عن الله لكن الله لم يسمى بهذا. انتبه، يعني الضار النافع الرشيد الباقي الصبور إلى الناصر إلى غير ذلك من هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما أسماء الله تعالى توقيفية تثبت بنص قرآني أو صحيح النص النبوي كما هو معلوم لديك. الوقت السؤال إيه؟ بعض الناس يقولون أن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصادق على الله. طب هذا المعنى من معاني لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله ليس منحصرا في هذا المعنى الضيق، فبارك الله فيك، معناها الحقيقي الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر به المشركون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فالإله بمعنى مفعول، وتأتي فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير، وأضرب لك أمثلة على ذلك. فراش بمعنى مفروش، تفرش البطانية، تفرش اللحاف، تفرش ما يسمى بالكبرتاية، تفرش السجادة المكيت، فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، فإله بمعنى مألوه، والمألوه هو الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه، لأنه لا يستحق العبادة أحد إلا هو سبحانه بحق. إيه نعم، لا يستحق هذا حقا إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقد قسم العلماء التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا بالاستقراء والتتبع من خلال النصوص الكريم. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والرزق والتدبير، إفراد الله تعالى بإيه؟ بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. طب وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة وتوحيد وبالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة كالصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج والعياذ واللياذ والذبح والنذر والاستغاثة والخوف والحب والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والحلف والطواف والاستعانة، كل هذا يندرج تحت توحيد العبادة الذي يسمى بتوحيد النية وإرادة القصد، الذي يسمى بتوحيد الألوهية. نعم بارك الله فيك. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بما يجب له من الأسماء والصفات، فتثبتها لله تعالى على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقد يقول البعض إن هذا التقسيم للتوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات بدعة، بعض الناس يقول هذا، ولكن نقول بتتبع النصوص الواردة في التوحيد تجد ذلك، فلا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، كما في قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ والجواب: لا، لا هذا ولا هذا. ولهذا قال الله تعالى: كلا سنكتب ما يقول. وبعض المتكلمين قالوا التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في ذاته، أن الله واحد في أفعاله. بعض المتكلمين قالوا تؤمن أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ذاته لا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له. وهذا تقسيم قاصر. وأنت تلاحظ أن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جمع في آية من سورة مريم قال فيها ربنا جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فيها توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. وأما قوله تعالى فاصطبر فيها أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على المأمور والمحظور والمقدور. المسألة الثالثة، أيوة، يبقى الوقت بالنسبة لتوحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعال الرب كالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وما صح على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. جميل. وقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في آية سورة مريم قال الله تعالى فيها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ لا أعلم له سمية. طيب، وأما المسألة الثالثة عن أول واجب على الخلق، السؤال: ما هو أول واجب أوجبه الله تعالى علي وعليك؟ ما هو أول واجب أوجبه الله تعالى على الخلق جميعا؟ نعم، كما تفضلت، هو التوحيد لله. أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، أي يهود أو نصارى، فموسى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه التوراة، وعيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم روح منه أحد أولي العزم الخمسة، كما أن موسى أحد أولي العزم الخمسة، أنزل الله تعالى عليه إنجيل، ما أنزل عليه حنة ومتى ولوقا وبرنامة، هو إنجيل واحد الذي أنزل من السماء. ولكن الله تعالى لم يتكفل بحفظ الزبور ولا التوراة ولا الإنجيل، إنما تكفل فقط بحفظ القرآن الكريم. فماذا قال؟ قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيه نعم. فبارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام حينما أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لا إله إلا الله، يعني أشهد وأقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. طب ويعني أشهد أن محمد رسول الله؟ أقر وأعترف أنه لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل: الصبح والفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الفجر ثنتان، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاث، العشاء أربعة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس الأموال، يعني لا تأخذ المتدنية ولا العلي، وإنما خير الأمور أوسطها. واتق دعوة المظلوم، يا إخواني دعوة المظلوم الكافر مستجابة، فكيف بدعوة المظلوم الموحد الراكع لله الساجد لله؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أيها الحبيب، واعلم أن بارك الله فيك شهادة محمد رسول الله تتحقق بإخلاصك لله تعالى في قولك وعملك وحركتك وسكنتك، سراء وضراء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، جوا وبرا وبحرا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن تكون أحوالك وأعمالك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، حيث ثبت عنها في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، وأما المسألة الرابعة، الحكمة من خلق الجن والإنس، يعني ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ ابتداء اللي ينكر الجن كافر، تقول ايه اللي ينكر الجن كافر؟ ايوه كافر. طب ليه؟ لان الله تعالى افرض صورة كاملة في القرآن الكريم سماها صورة الجن، واستفتحها بقوله تعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أين فضلا على أنه تكلم عن الجن في سورة الأحقاف وسورة الذاريات والرحمن وغيرها من سور القرآن الكريم، وأفرض لها سورة كاملة ألا وهي سورة الجن في الجزء 29 من كتاب ربنا الكريم. أما الذي ينكر دخول الجني في الإنسي ليس بكافر، لكنه معتزلي من المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين ينكرون دخول الجني في جسد الإنسي، وأهل السنة والجماعة يقرون بذلك لقول ربنا الكريم من سورة البقرة: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن سؤال الشيخ.
تفضل يا أخي.
الرجل الذي جاء للنبي وقال له زوجني، فقال له اذهب والتمس خاتم من ذهب، حتى قال له التمس خاتم من حديد، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له صوم، يعني كما جاء في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟
الجواب: هذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج، حيث قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالنكاح من آكد سنن المرسلين بدلالة الآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك رغب فين؟ رغب في الزواج، وإن شاء الله نتم بعد الفاصل، ففاصل ونواصل.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
الفرحة زائدة كبرى
بفضل الله.
حياكم الله، عدنا لكم بحول الله وطوله. فأقول بالنسبة للأخ الحبيب الذي سأل حينما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد الزواج وليس معه شيء، قال اذهب والتمس له خاتما من حديد. قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ترغيبا في الزواج، لأن النكاح من آكد سنن المرسلين، والله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا أولا. وثانيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له إيه؟ وجاء أي قائم. هذا ثانيا. وثالثا رحم الله من قال: لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقى الله عزلا. أي نعم. ولذلك أيها الحبيب أيضا فيها إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولياء الأمور أن يرحموا من أن يرحموا على من أراد الزواج، أن يرحموا على من أراد الزواج. بمعنى ما دام من أتى إليك مرضي الدين والخلق فيسر عليه أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من زوج ابنته أو أخته أو موليته، إن كانت بنتا أو أختا أو خالة أو عمة أو أيا كان، أو أما، قد يزوج الولد أمة. أي نعم. فمن زوج موليته لرجل فاسق أو ظالم فقد قطع رحمها. فضل صار. فضل أخي محمد.
السلام عليكم شيخ الحبيب.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب.
حاج محمد، شفاك الله وعفاك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
صلح الله صدرك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا شيخ.
هل يمكن الإنسان يصلي سنة العصر أربعة مع بعض؟
الجواب نعم، والأولى والأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، يعني ركعتين ركعتين، يسلم بين كل ركعتين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن وشيخنا الألباني: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فمن وفقه الله لصلاة أربع ركعات بين الأذان والإقامة صلاة العصر فقد حظي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم السؤال: إيه الحكمة من خلق الجن والإنس؟ أنا قلت ابتداء أن منكر الجن كافر. طب ليه؟ لأن الله جل جلاله أفرد صورة كاملة في القرآن الكريم سماها صورة الجن، فضلا على أنه تكلم عن الجن في صور أخرى. تفضل. تفضل يا أخو حسام.
ألو.
تفضل.
أيوة شيخ، لو سمحت أسأل سؤال. العصمة في إيد الزوجة، من حق الزوج إن هو يطلق ولا تبقى في إيد الزوجة بس؟
لا، هي التي ما هو يقول لها طلقيني تطلقه، وهذا شيء قبيح يا أستاذ. أمر قبيح، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا ينبغي للرجل إن كان رجلا أن يملك أمره لزوجته حتى لا ينتقل من رجل إلى ذكر، لأن الذكور كثيرة وأما الرجال قلة. على كل حال، هو الذي سيطلب منها أن تطلقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذن بارك الله فيك. وأما إنكار دخول الجني الإنسي فهذا لا يكفر، وإنما يكون معتزليا، فأهل السنة والجماعة يقرون ويؤمنون أن الجني يدخل في جسد الإنسي، لقوله تبارك وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ولأنه ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي حسنه الأرنؤوط وغيره: اخرج عدو الله أنا عبد الله. أي نعم. أما بالنسبة بقى للحكمة من خلق الجن والإنس، الحكمة أولا ابتداء ربنا جل جلاله قال في سورة التحريم وهو العليم الإيه الحكيم، وقال في سورة النساء إن الله كان عليما إيه حكيما. أي نعم. وآيات كثيرة دالة على إثبات الحكمة للحكيم وهو الله رب العالمين، فيما يخلقه حكيم، فيما يخلقه حكيم، فيما يشرعه حكيم، في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. لماذا خلق هذا؟ يعني السماء، الأرض، الجبال، البحار، الإنس، الجن، الطير، يعني خلق هذه الأمور لحكمة جل جلاله. وحكيم هو حكيم فيما خلق، حكيم فيما أمر، حكيم فيما نهى، حكيم فيما أباح، حكيم في أموره الكونية، وكذلك حكيم في أحكامه الكونية وفي أحكامه الشرعية. ربنا جل وعلا صاحب الحكمة المطلقة في أحكامه الكونية وفي أحكامه الشرعية. فينبغي على كل مسلم ابتداء أن يتيقن على هذا. تفضل أخونا جمال. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
شيخ لي سؤالين من فضلك.
هذا يا سيدي.
شيخ كيف يعرف البني آدم بأن الله يحبه؟
إذا وجده الله حيث أمره، وافتقده حيث نهاه، وصرته حسنته وساءته سيئته، يعلم أن الله يحبه. أين؟ نعم. هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الميت
نعم
يدري ما يحدث في الدنيا؟
والله الميت ذكر الإمام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الروح أن لو أن الميت يعرف واحدا في الدنيا وزاره بعد موته في قبره، قال يرد الله تعالى روحه إليه ليرد السلام على الحي الذي أتى يزوره. وهذا الحديث صححه الإمام ابن عبد البر وأقره صححه ابن القيم وأقره ابن عبد البر. أي نعم، ابن القيم ابن عبد البر صححه الإيه هذا الحديث. أما يعلم كل ما يدور؟ الجواب لا، لكن بقول لك بعض أهل العلم ذكر كابن القيم أن الله يعلمه أن فلانا أتى لزيارته ويرد عليه روحه ليرد السلام عليه حينما يأتي إليه من كان يعرفه في الدنيا، والله أعلم. وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. نعم. طيب، يبقى الوقت رقم واحد، ربنا عز وجل قال عن نفسه في سورة التحريم وهو العليم الحكيم. طب رقم اثنين، ربنا جل جلاله قال عن نفسه في سورة النساء إن الله كان عليما حكيما. طب رقم ثلاثة، على كل مسلم ومسلمة أن يتيقن أن الله تعالى حكيم في أحكامه الكونية وحكيم في أحكامه الشرعية، بمعنى خلق هذا، أعدم هذا لحكمة جل جلاله، أمر، نهى، أباح لحكمة. ولذلك يا إخواني، فهذه الحكمة، يعني إيه الحكمة من أمر الله في كذا؟ الحكمة مثلا من الزكاة، حكمة من الصيام، الحكمة من بر الوالدين، إلى غير ذلك. أي حكمة في أي أمر من أوامر الله أو أي نهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إيه الأقسام الثلاثة دي؟ حكمة لا يعلمها إلا الله، وحكمة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، وحكمة يعلمها كل الناس. يبقى الحكمة على ثلاثة أنواع. أولا، حكمة لا يعلمها إلا الله الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده، وحكمة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، ها، وحكمة يعلمها كل الناس. ثم إن بارك الله فيك، الله تعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة. خلق الله الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، ألا وهي عبادته، حيث قال تعالى في كتابه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والله جل وعلا قال في كتابه أيضا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز وجل في كتابه أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الجواب لا. أي نعم. فعلينا جميعا أن نقبل على الله عز وجل بالتذلل له وبالمحبة والتعظيم له سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. فإن الله تعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. وعلى هذا فمن أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. اسمع مرة أخرى: من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. اينا. طيب، المسألة الخامسة عن مفهوم العبادة. مفهوم العبادة لها مفهوم عام ومفهوم خاص. العبادة، بعض الناس فكر ان العبادة منحصرة في الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج فقط. لا يا اخوان، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. العبادة لها مفهومان عام وخاص. المفهوم العام هي التذلل لله محبة وتعظيما، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أي نعم، بارك الله فيك. وأما المفهوم الخاص كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. وقد يكون قصد السائل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إما عبادة كونية وإما عبادة شرعية، يعني أن الإنسان قد يكون متذللا لله سبحانه وتعالى تذللا كونيا وتذللا شرعيا. فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لقوله تعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أين؟ فكل من في السماوات والأرض خاضع لله سبحانه وتعالى كونا، فلا يمكن أبدا أن يضاد ربنا جل وعلا أو يعارضه فيما أراده سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية. وأما العبادة الشرعية فهي التذلل له سبحانه وتعالى شرعا، فهذه خاصة بالمؤمنين. أيوة، ومنها ما هو يعني خاص، يعني أخص، يعني تقدر تقول إيه، تقدر تقول في عبادة عامة وعبادة خاصة وعبادة خاصة الخاصة. العبادة العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. طب والخاصة؟ للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فأن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى آخر الآيات العشر الأول من سورة المؤمنين فيها خصائص أهل السنة والجماعة وهذا تدل على العبادة الخاصة أو قوله تعالى من سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات دي عبادة خاصة أما العبادة خاصة الخاصة عبادة الرسل فتجد أن الله تعالى قال في سورة البقرة لرسوله عليه الصلاة والسلام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيه على عبيدنا أين وتجد في سورة الإسراء ربنا جل وعلا يقول سبحان الذي أصرف إيه بعبيده وتجد في سورة الفرقان ربنا جل وعلا يقول تبارك الذي نزل الفرقان على إيه على عبيده وتجد ربنا جل وعلا في سورة النجم يقول فأوحى إلى إيه إلى عبيده ما أوحى وتجد ربنا جل وعلا في سورة الجن يقول أنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا أين هي عبادة عامة وعبادة خاصة وعبادة خاصة الخاص العامة للجميع مؤمن وكافر والخاصة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره وخاصة الخاصة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة وأفضل السلام نعم طيب المسألة التي بعد ذلك هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت واحد عنده كبد عنده سرطان عنده فشل كلوي عنده سكر عنده ضغط عنده قرحة في المعدة عنده بلهارسيا عنده شيء من هذه الأشياء أسأل الله أن يعفيني وإياكم وأن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية قولوا أمين نعم لأن يا أخوانا والله سيدنا النبي قال إيه بعد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فنسأل الله أن يعيننا على استغلال الصحة فيما يقربنا من الله عز وجل وأن يكرمنا باستغلال الفراغ في التعليم والتعلم والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة لينفع الله بك نفسك وينفع بك البلاد والعباد شريطة أن يكون ذلك على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد رحمة الله عليه طيب السؤال ايه السؤال هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت الجواب لا يجوز هذا ليه لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله الهداية والثبات وإذا كان مصابا بضر فليسأل الله العافية وأقول إن الناس عند المصيبة أيا كانت المصيبة موت مرض خسارة في التجارة فصل من الوظيفة أو غير ذلك على أربعة أنواع الناس عند المصائب على أربعة أنواع النوع الأول ساخط يعني إذا ابتلي بمرض يقول يا رب ده لي بصلي وبصوم وانت ابتليتني بالمرض وجاري ما بيركحاش ولا بيسجد وصحته زي الحديد رقم واحد هو لم يرضى بقضاء الله وقدره اثنين عنده سخط ثلاثة بيضرب جاره بعينه يعني بيعينه ها ويحسده نسأل الله السلامة. والله تعالى قال في القرآن الكريم نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم. ولذلك فإن الله تعالى قال من شر حاسد إيه؟ إذا حسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، فيا عبد الله ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أين صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول نوع من الأنواع ساخط، وهذا سخط حرام. طيب النوع الثاني صابر. طب الصبر حكمه إيه؟ فريضة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. طب النوع الثالث شاكر، لئن شكرتم إيه لأزيدنكم، أي يزيده من الخير. أي نعم. والنوع الرابع راضٍ، انظر رضا. أي نعم. فالسخط حرام والصبر فريضة والرضا والشكر والرضا مستحبان. والشكر والرضا ايه؟ مستحبان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر، شكر بلسانه وقلبه وجوارحه، وإن أصابه ضراء صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه تفلحون. أين أبارك الله فيك. إذن خلاصة الكلام لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، وإنما عليه أن يعد نفسه للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. وهذا الاستعداد للقاء الله عز وجل يكون بالأعمال الصالحة التي فيها الإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمصارعة والقوة على أن يكون الإخلاص والمتابعة والمصارعة والقوة بشيئين، ألا وهما الحب والذل التامين لله جل وعلا. نعم هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى في اللقاء السابع من لقاءات العقيدة. نبدأ إن شاء الله تعالى مدارستنا في اللقاء القادم. هل يجوز للإنسان أن يقول في دعائه إن شاء الله، يعني اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شاء الله؟ هذا ما سنتناوله بالدراسة في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يجمع مصر علماء وعامة وحكاما ومحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريف.